أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا Oh. واجعل
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة المباركة التي تتحدث عن طبيعة اليهود وعن مواصفات اليهود باعتبارهم العدو الأول للإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل. ولهذا نرى هذه الظاهرة كما قلنا سابقا، ظاهرة التركيز القرآني على بني إسرائيل في القرآن الكريم. هذه الظاهرة لها جانبان. الجانب الأول هو أن بني إسرائيل يمثلون العدو الأول، ولهذا يجب أن نعرف العدو، نعرف الوسائل التي يستعملها والمواصفات والنفسية لهذا العدو. ولهذا هذا مبدأ عقلائي وفي عالم السياسة، اعرف عدوك. علينا أن نعرف العدو وندرس العدو دراسة دقيقة حتى نعرف كيف نتعامل معه وكيف ندخل في قلوبه الرعب من خلال الوسائل التي نستعملها. ولهذا هذا الجانب الأول، يعني الجانب الأول من التركيز القرآني على بني إسرائيل هو يعرفنا القرآن الكريم هذا العدو، مواصفات هذا العدو، أساليبه في العمل وفي الإعلام وفي الحرب، نفسية العدو الخبيثة واللئيمة، كل ذلك حتى ندخل الساحة بحذر وندخل المعركة مع هذا العدو ونحن نعرف نقاط القوة ونقاط الضعف. ولهذا القرآن الكريم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هنا لهم يعني ليست هذا الإعداد ليس إعدادا مطلقا، وإنما هو إعداد لعدو يجب أن تعرف الوسائل التي يستعملها العدو، نقاط القوة ونقاط الضعف. هذا الجانب الأول من التركيز القرآني على بني إسرائيل. الجانب الثاني هو أن الأمة الإسلامية قد تمر بما مرت به بنو إسرائيل في حياتها، في تمردها مع قيادتها، في أساليبها باللف والدوران. فالقرآن الكريم يحذر الأمة الإسلامية ويحذر المسلمين من الابتعاد عن صفات بني إسرائيل وتمرد اليهود مع أنبيائهم وتحريفهم لشريعتهم. ولهذا نرى القرآن الكريم يستمر في إعطاء مواصفات بني إسرائيل وأساليب اليهود مع الناس ومع الحقائق والتعامل مع الحقائق. يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الإزدواجية بين القول، بين الادعاء وبين العمل. اليهود من مواصفاتهم أنهم يلزمون الناس بأخلاقية الحرب، ويلزمون الناس بمراعاة واحترام الشعب اليهودي، وبينما هم لا يحترمون أحد. هم يغزون ما يشاءون من الأرض الإسلامية ويقتلون ما يشاءون. فهذه الإزدواجية بين القول والفعل أن تلزم الآخرين ولا تلزم نفسك. لماذا؟ لأنه اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، وأن كل الأمم الأخرى همج رعاع لا تفقه شيئا، ولهذا ليس علينا في الأميين سبيل كما طرح القرآن الكريم. ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الأمم الأخرى أمم أمية همجية، ليست أمة تصل واصلة إلى مرحلة الإنسانية الحقة، ولهذا ليس علينا في الأميين سبيل. عندما نقتل بهم، عندما نشرد بهم، ليس علينا في الأميين سبيل. هذا مبدأ جعل اليهود يلزمون الآخرين في الوقت الذي لا يلزمون أنفسهم بأي حق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يعني هم يدعون بأنهم أصحاب كتاب وأصحاب رسالة، هذا الأمر يعني أكبر ومستنكر أكثر، الواو حالية، وأنتم تتلون الكتاب، والحال أنكم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ هذا العقل يستنكر هذه الأثنينية في السلوك، أن الإنسان يأمر الناس بالبر بينما ينسى نفسه. طبعا يبقى أن نشير في هذه الآية إلى أن قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وإن كانت هذه الآية بحسب السياق القرآني كما رأينا تخاطب اليهود وبني إسرائيل، إلا أنها تمثل استنكار هذه الظاهرة مهما كان مصدرها، وهي ظاهرة أمر الناس بالبر ونسيان النفس. وهذه الظاهرة يستنكرها كما قلنا العقل السليم والفطرة السليمة، ولهذا جاء الأسلوب على شكل استفهام استنكاري. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون؟ وهذه الآية تطرح إشكالية نجدها في الكثير من النماذج من المجتمع، وخصوصا في أولئك الذين يتصدون إلى قضايا المجتمع ويتولون مسؤوليات سياسية أو اجتماعية أو تربوية، حيث ترى بعض هؤلاء يعيشون التناقض بين الأقوال والسلوك. ففي الوقت الذي يتحدثون فيه عن ضرورة الزهد في الدنيا، تجدهم يعيشون الترف في مأكلهم ومشربهم ومسكنهم، وفي الوقت الذي يتحدثون فيه عن التواضع وضرورة مداراة الناس، تراهم في علاقاتهم مع المستضعفين يعيشون الكبرياء والأنفة والتكبر، وفي الوقت الذي يتحدثون فيه عن ضرورة العطاء والتضحية في سبيل الله ومن أجل إعلاء راية الإسلام، تجدهم أبعد ما يكون عن العطاء والبذل والتضحية، فإنهم غير مستعدين لأن يضحوا بشيء من أموالهم فضلا من التضحية بدمائهم وأرواحهم. هكذا نجد إشكالية القول والعمل في شخصية هؤلاء، تمثل مفارقة صارخة تجعل المجتمع ينظر إليهم نظرة اشمئزاز ونظرة استهزاء، فلا يصدق بما يقولون ولا يلتزم بما يأمرون، بل قد يؤدي ذلك إلى التشكيك حتى بالعقيدة التي يدعو لها هؤلاء. يقول صاحب ظلال القرآن في تفسير هذه الظاهرة، يقول: والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه هي الآفة التي تصيب النفوس بالشك لا في الدعاة وحدهم ولكن في الدعوات ذاتها، وهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم، لأنهم يسمعون قولا جميلا ويشهدون فعلا قبيحا، فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل، وتخبو في أرواحهم الشعلة التي توقدها العقيدة، وينطفئ في قلوبهم النور الذي يشعه الإيمان، ولا يعودون يثقون في الدين بعدما فقدوا ثقتهم برجال الدين. إن صحت هذه التسمية، إن آفة رجال الدين كما يقول صاحب في ظلال القرآن، حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة، أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، ويدعون إلى البر ويهملونه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى، ويجدون فتاوى وتأويلات قد تتفق في ظاهرها مع ظاهر النصوص، ولكنها تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين، لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو السلطان، كما كان يفعل أحبار يهود. هكذا نرى تأثير ومدى تأثير هذه الأثنينية وهذه الإشكالية بين القول والعمل، ولهذا نرى القرآن الكريم شديد على القيادة الإسلامية حتى يلزمها بأكثر مما يلزم الناس العاديين، وسنرى إن شاء الله في الحلقة القادمة كيف يركز القرآن الكريم وكيف يخاطب القرآن الكريم القيادة وما حول القيادة، باعتبارهم يمثلون المسؤولية والأسوة والقدوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، وفيه نلتقي بروايات معبرة عن جميل التخلق بخلق الرحمة والرأفة، ومما يميز هذا الخلق من أخلاق الله أنه يشمل كل شيء، فهو عز وجل الموصوف بأن رحمته وسعت كل شيء، فهو الرحيم الرؤوف بالإنسان والحيوان وكل مخلوق، وهذا ما تجلى في سيرة سادات المتخلقين بأخلاقه عز وجل أحب خلقه إليه محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. نبدأ بالرواية الأولى ونختارها من سيرة مولانا السبط الأكبر للنبي المصطفى الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه.
قال العلامة المجلسي في الجزء 43 من موسوعة بحار الأنوار، روي في بعض كتب المناقب المعتبرة بإسناده عن نجيح قال: رأيت الحسن بن علي عليهما السلام يأكل وبين يديه كلب، كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها، فقلت له: يا ابن رسول الله، ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك؟ قال: دعه إني لأستحي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه.
مستمعينا الأكارم، في الرواية التالية نلتقي بنموذج مؤثر يبين عظمة السعي للتخلق بخلق الرحمة الإلهية في جذب الآخرين إلى الدين الحق، ونرى في هذه الرواية فتى مؤمنا يسعى للتخلق بهذا الخلق. الرواية نقلها الحافظ السروي الحلبي في كتاب المناقب، قال رضوان الله عليه: روي عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال:
صح عندي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال بعد الصلاة إدخال السرور في قلب المؤمن بما لا إثم فيه، فإني رأيت غلاما يآكل كلبا فقلت له في ذلك، فقال: يا ابن رسول الله، إني مغموم أطلب سرورا بسروره، لأن صاحبي يهودي أريد أن أفارقه.
فأتى الحسين عليه السلام إلى صاحبه بمئتي دينار ثمنا له، فقال اليهودي: الغلام فداء لخطاك وهذا البستان له، ورددت عليك المال. فقال عليه السلام:
وأنا قد وهبت لك المال. قال: قبلت المال ووهبته للغلام. فقال الحسين عليه السلام: أعتقت الغلام ووهبته له جميعا. فقالت امرأته: قد أسلمت ووهبت زوجي مهري. فقال اليهودي: وأنا أيضا أسلمت وأعطيتها هذه الدار.
والنموذج الأخير أيها الكرام في هذا اللقاء يعلمنا فيه أئمة الهدى المحمدي عليهم السلام الرأفة بالأجراء، وقد رواه الثقة الجليل الحسين بن سعيد رضوان الله عليه في كتاب النوادر مسندا عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال:
في كتاب الله: إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شيء فيشق عليهم فاعملوا معهم فيه. قال عليه السلام: وإن كان أبي ليأمرهم فيقول: كما أنتم، فيأتي فينظر، فإن كان ثقيلا قال: بسم الله، ثم عمل معهم، وإن كان خفيفا تنحى عنهم.
أعزائي المستمعين، وفقنا الله وإياكم للتحلي بخلقه الكريم والتعامل برأفة ورحمة مع كل ما حولنا ببركة التمسك بولاية محمد وآله الطيبين الطاهرين والاقتداء بهم صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم آمين.
شكرا لكم أيها الأحباء على جميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من أخلاق الله، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:39 يأتيكم برنامج رباه يا رباه. أما في الساعة 1:45 يقدم لحضراتكم صوم الصائم. الثانية تماما، ونشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق. عند 1:09 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوعها ميزات شهر رمضان وفوائد الصوم. قوافي الوجد عند 2:53. في الساعة 3 تماما يأتيكم حصاد الظهير على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضرتكم عند 3:25. في الساعة 4 تماما نشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ في الساعة 4:08 عند 4:15 على مدى 45 دقيقة على الهواء مباشرة، فلسطين اليوم. تابعونا أحبتي عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نتمنى لكم أحلى وأنفع وأمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى.
رباه يا رباه.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نلتقيكم مرة أخرى في رحاب أشعار مناجاتي مبدأ كل خير ومنتهاه رب العالمين جل جلاله. فمن جميلها ما تبتل به إلى ربه الأديب سعيد بن محمد بن راشد الخليلي من أدباء القرن الهجري 12، نتلوها لكم بعد هذا الفاصل. يا خالق الذر الدقيق، ومن يرى لدبيبه في جنح ليل أليلي، ويرى اختلاج عروقه بجفونه، ودقيق أحشاه ومخ المفصل، ودماءه تجري على أوداجه، ويرى الجنين ببطنه إذ يعتلي، وبما سيأتي عالم وبما مضى، وبما ثوى في قعر بحر أسفلي، ما كان في الملكوت
لفتة خاطر أو لمحة أو حبة من خردلي إلا بعلم منه قد سبقت به الأقدار في مسطور رقم أولي. فبحرمة المختار يا رب الورى إني سألتك فاستجب يا موئلي، وبحرمة القرآن ثم بما احتوت آياته من مجمل ومفصل، وبحرمة الملك الموكل بالفناء طوعا لمولاه وخير موكلي، وبحرمة الملك الذي هو نافخ في الصور عند نزول أمر معضلي، وبحرمة الملك المسبح ربه وهم الملائكة من جميع مهللي، وبحرمة الرسل الكرام جميعهم والأنبياء من ناسك أو مرسلي، وبحرمة الكتب التي هي أنزلت من خالق الخلق المليك الأول، وبحرمة المتبتلين لربهم من كل عبد طائل متنصلي، أمن علي بتوبة مقبولة، واعصمني اللهم في المستقبل، وارحمني اللهم حين تفرقت أهلي وصرت بضيق لحد مهولي، إلا الذي قدمته من صالح ولرحمة الرحمن كل مؤملي. ثم الصلاة على النبي وآله من هل وشكا كل صوبي مجلجلي. ونختم هذا اللقاء أعزائنا بهذه الأبيات المناجاتية لرئيس المذهب الشافعي محمد بن إدريس، حيث قال عليه الرحمة: قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي، في السر والجهر والإصباح والغلس، وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل مسي، فمن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذن في الدين من لبسي، وكن معي وكن معي وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي. Thank you.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم وحياكم الله في أوقاتكم الرمضانية السعيدة. الصوم هو عبادة جماعية يمارس فيها المسلمون حياة الاتحاد والشعور بالوحدة، ويعيشون وحدة المشاعر ووحدة الأمة والاتجاه ووحدة الأخوة والشعور بالمساواة. ولقد كان رائعا وصف الإمام الصادق عليه السلام لآثار الصوم وحكمته هذه، حينما قال: إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، ذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله تعالى أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع. فمن معطيات الصوم أنه يجعلنا نحس بآلام الغير ومعاناة الفقراء وبؤس المحرومين، وبالتالي نسعى إلى أن يساعد غنينا فقيرنا، ويعطف الموسر على المحتاج، وبذلك يحيى المجتمع الإسلامي الحياة المثالية التي أرادها الله له. وهكذا كان ديدن الأنبياء والرسل والمعصومين عليهم السلام، فقد روي أن نبي الله يوسف عليه السلام لما ملك خزائن الفراعنة كان يجوع ويأكل من خبز الشعير، ولما قيل له أتجوع وبيدك خزائن الأرض قال إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. فالصوم إذن أيها الأخوة يوقظنا إلى هذه المهمة وهي الشعور بالآخرين، فإننا لم نخلق لذواتنا وأنانياتنا، بل خلقنا لكي نتعاون ونتآزر ونتحابب في الله. ومثلنا كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. فالنبي صلى الله عليه وآله ينفي هؤلاء المتأطرين بأطار الأنانية، ينفيهم من حظيرة الإسلام، لأن الإسلام دين اجتماعي يقوم على أساس الشعور المشترك والمصير المشترك. فبعض الناس لا يشعر بآلام الغير ما لم يكتووا بها، ولا يحسوا بوجود فقراء أو مساكين ما لم تؤلمهم لذعات الجوع والسغب. فالإسلام دين التكافل الاجتماعي، دين المساواة. تجد في نهار شهر رمضان الكل ممتنعا عن تناول الطعام والشراب ولذائذ الجسم، كذلك في الحج تجد المسلمين جميعا بنفس اللباس، قطعتان من القماش، الرأس مكشوف، ولا أحد يستطيع أن يميز فيهم الغني من الفقير، أو العبد من السيد، أو الأمير من المأمور، سواسية كأسنان المشط، وكأنه يوم الحشر. فالصوم إذن أيها الأخوة يجعلنا نفكر بالآخرين ونعيش آلامهم وآمالهم، وإلا فما الفائدة من صوم خال من المحتوى؟ ما الفائدة من الصوم إذا لم نفكر بإخواننا المستضعفين؟ أخ الصائم، جميل جدا أن تأخذ بيد أخيك الصائم إلى بيتك لكي يكون الإفطار جماعيا، خصوصا إذا دعوت فقيرا صابرا متعففا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. وروى حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: يا سدير، تعتق كل يوم النسمة؟ قلت: لا. قال: فكل شهر؟ قلت: لا. فقال: كل سنة؟ قلت: لا. فقال: سبحان الله، أما تأخذ بيد أخيك في الله فتدخله بيتك فتطعمه شبعة؟ فوالله لذلك أفضل من عتق رقبة من ولد إسماعيل. وهكذا يعيش المسلمون أجواء شهر الصوم في رحاب الود والتعاطف والإحساس الروحي المشترك، وتحت ظلال الإخاء والإلفة بينهم، عن طريق مساعدة بعضهم بعضا، والتقاء بعضهم ببعض، وتزاورهم واجتماعهم في مجالس الوعظ والذكر والعبادة والتآلف الاجتماعي. وعلينا أيها الأخوة الأعزاء ألا ننسى الفقراء والمساكين والمستضعفين، خصوصا في هذا الشهر الكريم. فالنبي صلى الله عليه وآله يخاطبنا بقوله: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، عن الرضا عليه السلام: من تصدق وقت إفطاره على مسكين برغيف غفر الله له ذنبه وكتب له ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل. وقال الصادق عليه السلام: من تصدق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء. اللهم اجعلنا للفقراء وصولين، واجعلنا بهم رحومين، وبحسن الظن بالجميع متخلقين، واجعل اللهم صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
من صلواتي إذا ما جئت